إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مقبلون على أيام عظيمة عند الله عز وجل تستحق من المقبل المعظم لأوامر الله أن يشمر عن ساعد الجد وأن يجتهد وأن يعمرها بالطاعات والخيرات والبركات. هذه الأيام هي أيام العشر من ذي الحجة التي ثبت فيها عدة أحاديث وآثار، ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. وهنالك روايات استثنت كما عند أحمد وغيره الرجل الذي قد هريق دمه وعطر جواده في المعركة، ينزل عن جواده يترجل ويريق دم جواده حتى يتيقن أنه يرجع دون ماله ودون نفسه، فهذا فقط الذي عمله خير من العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما المجاهد الذي يعود بماله ونفسه إلى أهله بعد فراغه من جهاده، فالعمل الصالح في العشر الأوائل خير من عمله. إن لربكم نفحات في دهركم فتعرضوا لها، فهذه من النفحات بين يدي أعظم الأيام، فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر. والمراد بيوم القر يوم الاستقرار بمنى، الأيام الثلاثة من أيام التشريق بعد العيد، 11 و12 و13 من ذي الحجة. فيوم النحر وهو يوم العيد هو أحب الأيام إلى الله سبحانه، وقبل يوم النحر الذي يتقرب إلى الله تعالى فيه بالتكبير والذبح والصلاة وما شابه من الطاعات، بين يديه العشر، كما أن بين يدي ليلة القدر الأوائل من رمضان. فالإنسان حتى يصل إلى هذا اليوم وهو على أحسن حال مع ربه، حثه الشرع على التكثر من الطاعة والعبادة في هذه الأيام. وقد وقعت مفاضلة بين العلماء: أي الأعمال أحب إلى الله؟ العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، أم العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ فقال: العمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، والعمل الصالح في نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان. ذلك أن رمضان شهر القرآن، والقرآن يحب الليل، والليل يحب القرآن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل أشد مواطأة لقلب العبد مع الرب، وأقوم قيلا أقوم للقراءة والتدبر والفهم. فالقرآن جل نزوله في الليل، ونزل أول ما نزل في الليل في ليلة القدر، فكان بين يدي ليلة القدر الأيام، أيام الشهر، ليالي الشهر. أما العمل الصالح في نهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في أوائل في الأواخر من نهار رمضان، علما بأن نهار رمضان فاضل وأن ليالي العشر فاضلة، كيف لا وقد أقسم بها الله في سورة الفجر فقال والفجر وليال عشر. والمراد بليال عشر هي ليالي العشر من ذي الحجة، وكذلك العمل الصالح في نهار رمضان في العشر الأواخر فاضل، إلا أننا إن فاضلنا نجد أن العمل في العشر في النهار، ولذا ندب للعبد أن يصوم في ذي الحج في ذي الحجة وأن يكثر من الذكر، فقد صح عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، فالنبي أرشدنا صلى الله عليه وسلم في العشر أن نكثر من ذلك، ثم لما يبلغنا ربنا تعالى اليوم العاشر ونكون قد أتممنا الطاعات ونلنا البركات شكرناه بالنهر، شكرناه بالأضحية. أما أحسن الأعمال على الإطلاق إلى الله عز وجل في هذه العشر من ذي الحجة فهي بلا شك فريضة الحج، من تيسر له الحج فخير عمل وأحب عمل إلى الله عز وجل في العشر الأوائل من ذي الحجة أن يحج الإنسان البيت، ولذا من حج البيت كان عيده يوم عرفة ولم يكن يوم النحر، ولذا جاء النهي عن صيام يوم عرفة للحاج، فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الإسلام عرفة والنحر وأيام التشريق، عيد الحاج عرفة. ولذا اختلف أهل العلم على قولين في حكم صيام عرفة للحاج، فمنهم من كره ومنهم من حرم، والقول بالتحريم أقعد وأرجح، الحاج يحرم عليه أن يصوم يوم عرفة، وقد وقع خلاف بين الأصحاب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما لما كان واقفا بعرفة أم لا، فسمعت الخلاف امرأة كما في صحيح البخاري أم الفضل بنت الحارث، فلما سمعت الخلاف وقول الناس منهم من يقول إنه صلى الله عليه وسلم صائم ومنهم من يقول إنه مفطر، فأخذت بكوب فيه لبن قد شيب بماء فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه النبي واقفا ليبين للناس وليشهر للناس أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا ولم يكن صائما. وأما يوم العيد وأيام التشريق فهذه باتفاق يحرم الصيام فيها، وأيام التشريق في حق من لم يدرك الحج، في حق المتمتع الذي لم يدرك الحج ولم يستطع أن يصم عند عدم مقدرته على الأضحية، فالواجب بدلا من الأضحية في حق المتمتع الذي لا يقدر عليها، الواجب عليها بنص القرآن أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، والثلاث تبدأ من ذي الحجة. فلو أن رجلا اعتمر ويعلم أنه لا يقدر على الأضحية فبعد عمرته وقبل أن يتلبس بالحج في اليوم الثامن فله أن يصوم الأيام الثلاثة، وأما إن أدرك وتأخر فقد رخص له جمع من الأصحاب ومن التابعين أن يصوم أيام التشريق دون اليوم العاشر، فيجوز صيام ثلاثة أيام التشريق لمن لم يقدر على الأضحية إن حج متمتعا. وما عدا هذه الصورة فصيام أيام التشريق مع صيام يوم العاشر حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أكل وشرب. وزاد مسلم في رواية: وذكر لله. أيام منى أيام أكل وشرب، كما أنك في رمضان يحرم عليك أن تأكل وأن تشرب، في أيام التشريق يجب عليك أن تأكل وأن تشرب. وكلما توسعت في المأكل والمشرب في أيام التشريق فأمر حسن. ولذا قال أهل العلم، وأنا أجيب في كلامي على مجموعة كبيرة من الأسئلة حتى أستثنيها، فقال أهل العلم أن الأضحية واجبة على المستطيع، على كل أهل بيت أضحية، والعبرة بالوجوب أن يكون أهل بيت قد اتحد مأكلهم ومشربهم ومدخلهم ومخرجهم، فإن استقل الولد عن أبيه بأن أصبح له مدخل ومخرج ومأكل ومشرب فوجبت عليه الأضحية. ولو ضحى الولد أو ضحت البنت أو ضحت المرأة أو ضحى الأب فسيان، فعلى أهل كل بيت أضحية، لا فرق أن تضحي أنت أو أن تضحي زوجتك إذا كانت ميسورة ذا مال، أو أن يضحي ولدك عن أهل البيت، إلا إن كان ولدك قد استقل بمدخل ومشرب وبيت خاص ومأكل ومشرب ومدخل ومخرج، فحينئذ عليه أضحية وعليك أضحية. فإن هو الذي أتاك بالأضحية وضحى عنك وعنه فلا حرج، والأضحية الواحدة حينئذ لا تجزئ عن البيتين، وإنما الواجب على أهل كل بيت أضحية. ويسن في الأضحية أن تصطحب إلى مصلى العيد وأن تذبح في مصلى العيد كما ثبت في صحيح الإمام البخاري، واليوم هذا متعذر، والأصل في مصليات العيد أن تكون بعيدة عن الناس. ولو تقصد الناس اليوم أن يجعلوا مصليات العيد قريبا من المحال التي يقع فيها الذبح فهذا أمر حسن. لو أن الناس تقصدوا أن يجعلوا مصليات العيد قريبا من الأماكن التي تباع فيها الأضاحي والتي تذبح فيها الأضاحي فهذا أمر حسن، وغالب هذه الأماكن تكون بعيدة عن محل سكن الناس. إذن هذه الأيام أيام العشر تحتاج منا إلى عزيمة وإلى جد واجتهاد. هل يشرع صيام العشر؟ جاءت أسئلة كثيرة، هل يشرع صيام العشر؟ هكذا يسأل الإخوة، وأنا أستغرب منهم، لماذا لا تدقق في سؤالك؟ صيام العاشر من ذي الحجة حرام باتفاق وهو يوم العيد. طيب هل يشرع صيام ما عدا هذه الأيام؟ ثبت في سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع، والشراح اختلفوا ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع، فمنهم من قال التسع يعني التاسع، وهذا يكون في حق غير الحاج، والتاسع يوم عرفة، فيسن صيام يوم عرفة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة، بخلاف صوم يوم عاشوراء فيكفر ذنوب سنة وهي السنة اللاحقة. قيل لابن الجوزى رحمه الله: لماذا يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ويوم عرفة يكفر ذنوب سنتين؟ فقال: على البديهة وعلى الفور يوم عرفة يوم محمدي، ويوم عاشوراء يوم موسوي، ومحمد خير الأنبياء، فكان يومه يكفر ذنوب سنتين، وكان يوم موسى عليه السلام يكفر ذنوب سنة، لأن يوم عاشوراء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل النبي ومن وصحابته للمدينة فوجد اليهود يصومون، فقال: لما تصومون؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق موسى منكم. فأمر مؤذنا يؤذن في الناس أن يوم عرفة يوم عاشوراء يصام، ويجب على من أكل وشرب أن يمسك وأن يتم صيامه. فكان صوم يوم عاشوراء في أول الإسلام فرضا واجبا، ثم نسخ صيام رمضان كل صيام واجب إلا صيام الكفارة وإلا صيام النذر وما عدا ذلك، وصيام البدل، صيام البدل بدل الأضحية وما عدا ذلك. فالأصل في الصيام في غير رمضان أن يكون نافلة. ومنهم من قال كان يصوم التسع، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، ثبت أنه ما كان يصوم، وهدي صلى الله عليه وسلم في الصيام في مثل هذه الأعمال يفعل ويترك حتى تكون مندوحة في الاقتداء به للأمة، فمن أطاق الصيام فأكثر منه في أشهر الله الحرام بالجملة، فكان النبي يصوم من محرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من ذي الحجة، فهذا أمر حسن. من الأسئلة التي جاءت: هل الحسنات تتضاعف وهل السيئات تتضاعف في هذه الأيام وفي الأشهر الحرم؟ خلاف بين أهل العلم، ومن التابعين من قال أن السيئات والحسنات تتضاعف، وأرجح الأقوال عند العلماء أن الحسنات تعظم وأن السيئات تعظم. هل السيئات في مكة تتضاعف؟ الجواب: لا، لا يوجد عندنا دليل في شرعنا أن السيئات تتضاعف، ولكن عندنا دليل أن السيئات تعظم. فمن عصى الله في حرمه ليس حاله كحال من عصى الله في حله، ومن عصى الله وهو محرم ليس حاله كحال من عصى الله وهو يلبس ملابس الإحرام، ومن عصى الله وهو صائم ليس حاله كحال من عصى الله وهو مفطر. ولذا كانت أعمالهم في صيامهم تختلف عن أعمالهم في فطرهم، وكانت أعمالهم في الأوقات والأماكن الفاضلة تختلف عن أعمالهم في سائر الأيام. ولذا التعبير الدقيق عند أهل العلم أن الأعمال في هذه الأيام تعظم. يقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالأعمال في مكة والأعمال في الأشهر الحرم تعظم، فالذي يفعل السيئة فعظم السيئة في هذه الأيام أشد منها في سائر الأيام. فالعاقل في هذه الأيام ينبغي أن ينتبه، ولا سيما في يوم النحر. يوم النحر أحب الأيام إلى الله على الإطلاق، يوم العاشر. هذا اليوم يجب على الناس أن ينتبهوا، الناس اليوم العاشر أول ما يستيقظ ويفعل، لابد أن يفعل. بعض الناس عادة رتيبة له طوال حياته لابد أن يفعل جملة من المعاصي. يوم العاشر كثير من الناس لا يستحضرون عظم هذا اليوم وأنه أحب الأيام إلى الله، فترى الواحد منهم أول ما يستيقظ لابد أن يحلق لحيته، أول النهار لابد أن يحلق لحيته لأن يوم العيد، لابد يتزين بحلق اللحية، ثم بعد حلق اللحية لابد يذهب لإيش؟ للمقبرة، ثم بعد المقبرة لابد أن يصافح الأجنبيات ويصافح النساء، فكلها مخالفات على إثر بعضها بعضا. فالواجب على الإنسان في اليوم خصوصا في اليوم العاشر أن يستعظم هذا اليوم، وأن هذا اليوم هو أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، دلالة على أن الإنسان إن حافظ على الصلاة وعلى النحر فإنه منصور وإنه صاحب عزة، وإن الذي يخالفه لا بد أن يكون أبترا ولا بد أن يكون مقطوعا. فإذا أردت أن يرفع الله لك ذكرك وأن يضع لك القبول وأن يعزك وأن يجعلك ذا بهابة وذا شأن وقيمة، فعليك بأن تصلي وتنحر. فالله يقول فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، والله يقول سبحانه وتعالى إن ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. قال بعض السلف كل سني، كل من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وكل بدعي له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. كل بدعي له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. جاءت أسئلة كثيرة عن النيابة في الحج، جاءت أسئلة كثيرة عن النيابة في الحج. النيابة في الحج مشروعة أصلها باتفاق، مختلف في تفاصيلها. أما أصلها فما ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال هل لبيت عن نفسك؟ لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة. لذا لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. حتى قال أهل العلم، ومن هو ابن رجب رحمه الله، لو أن رجلا نوى الحج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه فالحجة عنه لا عن غيره. لو أن رجلا لبى بالحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فهي لا تصل لغيره وإنما تصل لنفسه. وفي رواية في البخاري لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال لا من شبرمة من شبرمة، قال أخ لي أو قريب. فذهب بعض أهل العلم أن من أراد أن ينوب غيره في الحج لابد أن تكون له صلة قرابة به، فشبر ما يقول أخ لي أو قريب. واستئجار الناس اليوم وإعطاء الناس الأموال ولا تسأل عن الأمانة وعن الثقة، وهنالك أناس نسأل الله رب العرش العظيم العافية ذممهم واسعة. سألني بعض الأحبة أمس أو أول أمس يقول الحملات تأخذ منا أموال، والعجيب أن الحملات بعضها تأخذ 350 ريال وبعضها تأخذ 500 ونيف، نعطيهم إيش 350 إلى 500؟ قلت له لا تعطيهم لا هذا ولا هذا، هنالك أكشاك بوصولات مبثوثة في ميناء، مجرد ما تدفع المال يعطيك وصل، معنى أن يعطيك وصل أنه لابد ذبيحة. أما أن تعطي ولا تدري ما هو الحال لا تعطي. نحن لا نتهم الناس لكننا نحن نحرص، هذه الأكشاك موجودة في كل مكان، هذه الأكشاك في ميناء وفي مكة موجودة في كل مكان، يعرفها القاصي والداني، لا تحتاج لتعب، هي في طريقك وأن تمشي. إذا استطعت أن تذهب إلى المسلخ أو أن تنيب أو أن يذهب بعض ممن هم فيهم جلد وقوة من رفقتك فحسن، هذا أفضل. فمن السنة أن تشاهد الأضحية ومن السنة أن تشاهد الذبيحة، وهذا أيضا في إجابة على مجموعة أسئلة. النبي صلى الله عليه وسلم نحر لما حج 100 من الإبل، والعجيب أن النبي نحر 63 بيده وأعطى السكين لعلي وأتم 100، فنحر بمقدار السنوات التي عاش. وأمر صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ قطعة من كل ذبيحة وأن توضع في قدر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقتها وأكل من لحمها، شرب من المرقة وأكل من اللحم. فالأحسن أن تتوسع. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام منا أيام أكل وشرب؟ أن تأكل. حتى في رواية فيها ضعف عند الدارقطني: أيام منا أيام أكل وشرب وبعال. شو يعني بعال؟ يعني جماع، من أكل وشرب يحتاج للزوجة. قال: أيام منا أيام أكل وشرب وبعال. في مسلم قال: وذكر لله، تأكل وتشرب وتذكر الله سبحانه وتعالى. فالأحسن أن تشاهد الأضحية، أن تذهب للمسلخ، وهذا أمر ممكن ولله الحمد. لما نحج حملتنا يبعثون إخوة يشرفون على الذبح ويأتون بالطعام وينقل مباشرة إلى مطبخ ويطبخ ويطعم الناس، يأكل كل الناس. فمن كان ميسورا لا يلزم أن يذهب كل من يحج، لو كل مجموعة وكلوا رجلا فذهب، أمر حسن وأمر ليس بصعب، أمر ليس بصعب. ويمكن الاشتراك في الأضاحي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج ساق معه الأضاحي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ساق الأضاحي. ومن السنة في الأضاحي أن تجلل وأن تقلد وأن تشعر، وكان الناس قديما يسوقون الأضاحي ويجللونها بأجمل الأقمشة، وكانوا يشعرونها وإشعارها أن تأخذ زي الوشم بإبرة، أن تعلمها أنها أضحية، بحيث لو هلكت أو فرت يعلم الناس أنها أضحية. وكان الناس لما يصلون إلى بيت الله ويذبحون هذه الأضاحي كانوا يأخذون ما تجلل به ويكسون بها الكعبة، فكانت كسوة الكعبة من تجليل الأضاحي. وتجليل الأضاحي وإشعارها وأن تقلد، إيش تقلد؟ توضع القلائد، تزين، توضع القلائد في أعناقها، تزين أضحيتك، هذه من السنة، وتشعرها حتى يعلم الناس أن هذه أضحية وليست كسائر الأضاحي. إذا قال أهل العلم: من عين أضحية واشتراها على أنها أضحية يحرم عليه شرعا بيعها. يعني لو أنك ضحيت اشتريت أضحية وعينتها خلاص هذه أضحية، ما يجوز لك أن تتحول عنها، ولا يجوز لك أن تعدل عن ذبحها. إذ عينتها فوجب ذبحها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى في كبش أمله يمشي في سواد وينظر في سواد. إيش يعني كبش أملح ينظر في سواد؟ أبيض جميل، حوالين عينيه سواد، وعلى ركبتيه سواد، أبيض مزين، مزين بخلقة الله له. فكلما اخترت الأضحية سمينة جميلة ونظرت إليها فأعجبك شكلها وأعجبك منظرها، هذا أقرب إلى الله عز وجل من غيرها. لذا قال أهل العلم: الأضحية السمينة الواحدة خير من الأضحيتين المجزئتين اللتان ليستا على الصفات التي ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ضحي بواحدة واختارها وأحسن في اختيارها، هذا أفضل. لذا الأضاحي الذبيحة الأحسن أن توكل بنفسك، والأحسن من أن توكل بنفسك أن تذهب أن تذبح بنفسك. إذا لم تستطع أن تذبح، درجة رقم اثنين توكل من يذبح ويأتيك بالطعام. فإن لم تستطع فوكل بنفسك. اليوم إيش نعمل إحنا من شدة ما نستحضر هذه الأجور؟ ماذا نفعل اليوم؟ نوكل من يتوكل من يوكل في الذبح. ليش الواسطات؟ هذه الواسطات الطويلة لما؟ أنت بنفسك وكل، أنت بنفسك وكل، فإن وكلت بنفسك من خلال الكبونات التي تأخذها تضمن بإذن الله سبحانه وتعالى أن تضحي. ووكل إذا خيرت اختر أحسن الأنواع، اختر أحسن الأنواع وأفضلها، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يحتجم المحرم؟ نعم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واللفظان في البخاري. احتجم النبي وهو محرم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واللفظان في إمام البخاري. طيب نبقى في الموضوع الذي نحن فيه. هل يجوز أن يصوم الإنسان في ذي الحج في العشر كاملة؟ قلنا لا يجوز اتفاقا. لماذا لا يجوز اتفاقا؟ لأن العاشر يوم عيد، أما التسع الأوائل أكثر من الصيام، أكثر من الصيام. أنا أعمل في المستشفى كإداري في مناوبة ليلية، وعندما ينتصف الليل أحفظ قليلا من العلم، مع أن مسؤول المستشفى أعطانا غرفة للاستراحة، فهل هذا جائز؟ ما أحسن فعلك، لا تقصر في خدمة المرضى، وفي وقت فراغك استفد منه، وهذا لك ولكل موظف. اتق الله في عملك، خذ رطبك حلالا، أدي ما وجب عليك. والله يا إخوة، الممرض والطبيب إذا اتقى الله ونوى النية الصالحة ونوى أن يحسن للناس وأن يترفع عن الدنيا والمادة، مصيبة الدنيا اليوم المادة، ولا بأس، الاحتساب لا يمنع الاكتساب، الاحتساب لا يمنع الاكتساب. الطبيب يأخذ من الناس المال لا حرج، مثل الإمام ومثل المؤذن ومثل مدرس الشريعة في الكليات يأخذ المال، ما في حرج. الاحتساب لا، الاكتساب لا يمنع الاحتساب، لكن إذا ترفعت عن الدنيا واتقيت ربك وأديت مهمتك وترفعت عن الدنيا، وأنك إذا وجدت الرجل فقيرا احتسبت الأجر لله سبحانه وتعالى، فوالله إنك على خير عظيم، والله إنك في فعلك تعبد الله عز وجل. فهذا الأخ الذي يعمل إداري في المستشفى إذا أعطي مهلة وفسحة وراحة فاستفاد منها، أو ما وجد له عملا كأي موظف لم يجد له عملا، فهو لم يجد له عملا وأخذ المصحف راجع حفظه قرأ فيه لا حرج. أما أن تترك عملك وأن تتعبد وتقول هذه عبادة، هذا من تلبيسات الشيطان. حدثني بعض الإخوة الذين كانوا يعملون عند الشيخ، عن شيخنا الألباني رحمه الله، قال كان لي ورد صلي الضحى، قال فكنت أعمل مع الشيخ، فيجي وردي لصلاة الضحى، أتوضأ أريد صلاة الضحى في وقت العمل، قال فلما رآني الشيخ رحمه الله أقوم أصلي، قال لي الشيخ اجلس اجلس، هذا الوقت لي وليس لك، هذا وقت عملك مش وقت صلاة الآن، لما تذهب للبيت تطوع كما شئت. الشيخ يريد أن يعلمه وأن يربيه، ليس يعني والله وقت العمل، وقت العمل تصبح سيد الخاشعين، هذا من خطأ، هذا من أخطاء كثير الناس. بعض إخواننا كان فقيرا وطلب مني أن أتوسط له في العمل، توسط له في العمل عند أخ يعمل في محلات زجاج يبيع الزجاج، وكان يريد سائق، وكان عنده نصراني، وقال يأست منه والله إنه يقول يعني أمين في عمله يخدمني خدمة عظيمة، لكن ما دمت تقول هذا رجل يصلي وتقي وطالب علم وفقير، والله أنا أقدم مع النصراني بدي مشي النصراني. قال مشى النصراني، بعد يوم يومين الأخ اتصل يقول يا ريت بقيت النصراني، يا ليت بقيت النصراني. هذا الأخ قبل الصلاة بنص ساعة بقول بدي أروح أصلي وبرجعنا للصلاة بعد نص ساعة. طيب يا أخي خذ حملتك وتحملها واركب وامشي، وفي الطريق وقف وصلي، أنا ما أمنعك، بس تجعل الصلاة مرسم وتمسكني بالصلاة وتقيدني بالصلاة وتجعلني فاجر وكافر وتقول لي صلاة 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 وماسك الصلاة وتضرب وتجلد فيك في الصلاة ومعطل أشغالي بالصلاة، مش دين هذا، هذا هو. وكثير من أهل الدين هكذا يصنعون، كثير من طلبة العلم هكذا يصنعون، لا عقول لهم، ولذا الناس تتجنب هؤلاء، تتجنب هؤلاء حقيقة. في تجارب مع الناس من أسوأ ما يمكن مع أهل الديانة، لأنهم ينظرون إلى الذي لهم ولا ينظرون إلى الذي عليهم. إيش بيمنعك يا أخي توضأ وقت ما يأذن، وبعدين قل له يا أستاذي يا معلمي أنا عندي نقلة وأنا بصلي في الطريق، امشي وصلي في الطريق، صلي في الطريق وكمل عملك. يعني عجيب إنه الإنسان يندم على أن سرح نصرانيا وأن أحضر بدلا منه بإنسان طالب علم له لحية وقرأ القرآن ومتعلم في دين الله عز وجل. إذا أردنا أن نوظف الأحكام التي نتعلمها لمصالحنا ولدنيانا بئس القوم نحن. إذا أردنا أن نجعل الدين مطية نحقق فيه أغراضنا بئس القوم نحن. أما أنت جزاك الله خير، لا تقصر، قدم عمل الذي تقومه على العبادة، العبادة الفاضلة المندوبة، قدمها في فراغ واقرأ. صار في عمل قد يحرم عليك تقرأ قرآن ومريض موجود، مثلا مريض موجود يحتاج إلى علاج وهكذا، أخ يعمل في الخارج وأهله وأولاده في الأردن، هل يذبح أضحية واحدة عنه عن أهله؟ تكفيه الأضحية، ولو ذبح الأضحيتين أفضل، تكفيه الأضحية الواحدة، وإذا كان ذا يسار فذبح الاثنتين أفضل. الحاج يضحي لا حرج، لو الحاج ذبح الهدي ثم أراد أن يضحي فلا حرج. آية أبا إسماعيل لا ليست واجبة، لكن لو ضحى لا حرج، لو ضحى لا حرج. هل سبع البقرة في الأضحية يجزئ؟ نعم، سبع لو أن سبعة اشتركوا في بقرة أجزأ، ولو أن عشرة اشتركوا في إبل أجزأ، سواء في الحج أو في غيره. يعني هنا لو عشرة قالوا إحنا الآن نريد غير لحم الضأن، نريد نضحي ببقر أو نريد أن نضحي بإبل، فاشترك سبعة ولو لم تكن بينهم قرابة فذبحوا بقرة، أو اشترك عشرة ولو لم تكن بينهم قرابة فذبحوا إبلا، لا أجزاء ذلك. لكن الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش أملاح، فالأضحية بالكبش أفضل. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة، وهذا في مسلم ليس البخاري، في صحيح مسلم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بقرة، فضحى بالإبل وضحى بالبقر، ضحى بالبقر. النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ذبح 100 من الإبل، عن نفسه وأهل بيته 100 من الإبل. فإذا كنت ذا يسار فأردت أن تضحي بأكثر من شاة، أن تضحي عن نفسك بإبل، أن تضحي عن نفسك ببقرة، وكنت ذا يسار فأردت أن تهدي وأردت أن تطعم وأردت أن توسع الفقراء وتنوي بهذا مثلا كفارات يمين زائد، لا أرى في هذا حرجا في الزائد. أما في الأضحية فلا، الأضحية تأكل وتدخر وتطعم وتتصدق وتفعل ما شئت وتتوسع على نفسك. فإذا استطعت أن توسع على الناس فتضحي بأكثر من شاة أو أن تضحي ببقرة أو أن تضحي بإبل فهذا أمر حسن. للدخار اختلف أهل العلم، هل يجوز للحجاج أن يدخروا؟ اليوم كله ادخار، اليوم المسالخ كلها تدخر وبعد الادخار تشحن إلى بلاد المسلمين وتوزع، هل هذا الادخار جائز؟ الراجح من أقوال العلماء بناء على رواية في صحيح مسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت، كان هنالك فقراء، فإذا كان في الموسم فقراء لا يجدون الطعام فلا يجوز الادخار ويجب أن يأكلوا من الأضاحي الحجيج. فإذا لا يوجد فقراء فحينئذ يجوز الادخار، والحال الناس اليوم أنهم بالله الحمد والمنة لا يوجد فقر على وجه لا يجوز فيه الادخار، فلا حرج من التوكيل ولا حرج من الادخار، والله تعالى أعلم. أخت أسلمت من ألمانيا وعمرها 19 سنة وتعيش مع أهلها الذين يمنعونها من لباس الخمار في البيت، والأم تضغط عليها كثيرا كي ترتد عن الإسلام، ها هل يجوز لها أن تترك البيت لتعيش مع بعض الأخوات؟ أسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا. أحسن حل لهذه الأخت أن يتزوجها رجل من المسلمين وأن يخرجها من تلك الديار.
واحد يعرف ألمانيا يا شيخ،
واحد يعرف ألمانيا بس أهله معنا على النت ولا يعرف الألماني إلا هو. طيب أحسن حل للأخت التي تسلم أي حل؟
يتزوجها مسلم،
يتزوجها واحد خصوصا إذا كان مكي أو مدني، يعني يجعلها تستدرك ما فاتها من خير في مكة والمدينة، هذا أمر حسن. وأظن بعض إخواننا جزاهم الله خيرا في المدينة مستأجر بيت للإخوة والأخوات الذين يسلمون، يجعل هؤلاء هنا وهؤلاء هنا، ثم يبدأ يزوج هؤلاء بهؤلاء وما شابه، جزا الله خير. فممكن الأخت أن تهاجر من ديارها إلى ديار الإسلام دون محرم. يجوز للمرأة إن أرادت إن صدقت الله، كما يجوز للأسيرة أن تترك أن تسافر وحدها دون محرم، فيجوز لمن أرادت أن تترك ديار الكفر شريطة أن تجد من يكفلها ومن يحفظها أن تنتقل عنده لتعيش وتهنأ بالإسلام. لكن ما أدري، نحن لا نغار على المسلمات. أيضا أخت تسأل هل أبي وأخي محارم لي؟ هي أسلمت وإخوانها كفار. طبعا طبعا، المرأة التي تسلم هل أبوها محرم لها؟ أبوها محرم لها وأخوها محرم لها، محرم لها، لكن هل له ولاية عليها؟ لا، ليس له ولاية عليها، ليس له ولاية عليها. لماذا؟ لأن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني لو تقدم لها مسلم فالأب رفض، هل يعتبر رفضه؟
لا يعتبر،
لا يعتبر رفضه، لا يعتبر رفضه. طيب من الذي يزوجها؟ العالم، القاضي، ومن ينوب عنه، رئيس مركز، إمام مسجد، رجل يعرف بالعلم ويعرف بالفضل ويعرف بالخير في البيئة التي تعيش، يصبح كأنه ولي أمر لها، وهو الذي يزوجها، وهو الذي يزوجها. هل يجوز لي أن أكشف عن شعري أمام أخي وأبي؟ وما الذي يحل لهم أن يروه مني؟ أيضا هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم. الحنابلة وحدهم لا يجوزون للمرأة المسلمة أن تظهر أمام النساء، أمام النساء الكافرات إلا بالوجه والكفين، لأن الله يقول وليبدين زينتهن، وختم الآية بقوله أو نسائهن. قالوا لم يقل أو النساء، فقوله أو نسائهن يدل ذلك أن المراد المسلمات، فغير المسلمة لا يجوز للمسلمة أن تبدي الزينة على غير المسلمات. قالوا وهذا في غير الأهل، هذا مع الكافرات في غير الأهل، أما الأهل الأم والأب والأخ فالأمر واسع لله الحمد لله، فلك أن تكوني في بيتك وأن تظهري زينتك، لكن الزينة الشيء الذي يقبل الزينة يظهر. إيش يقبل الزينة؟ حتى هذا حكم عام للمسلمات جميعا، للأخت التي أسلمت ولنساء المسلمين، هذا حكم عام لماذا يرى الولد من أمه، وماذا يرى الأخ من أخته، والرجل من عمته وخالته من محارمه. ربنا يقول وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والنبي يقول المرأة عورة، فالأصل في المرأة عورة، وأن الرجل المحرم الولد لا يحل له أن يرى من أمه إلا ما تظهر من الزينة. فالمو في المكان والعضو الذي يزين تظهره، والذي لا يقبل الزينة لا تظهره. نفصل، الشعر يقبل الزينة ولا يقبل الزينة؟
يقبل،
يقبل. طيب الجيد الرقبة أعلى الصدر
لا يقبل.
يقبل صدر أعلى الصدر. القلادة وين توضع؟ أعلى الصدر. تقبل لا يقبل؟ يقبل. طيب أسفل الركبتين الخلخال قديما أسفل الركبتين كان يوضع فيه الخلخال كان يزين. هذه مناطق الوجه يزين. النبي يقول صلى الله عليه وسلم طيب الرجال رائحة بلا لون وطيب النساء لون بلا رائحة. كان عندهم ورس وعندهم أشياء كانوا يضعون على الوجوه. والكحل كذلك زينة المرأة الكحل والخضاب هذه كلها تزين. فهذه كلها يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه إلى هذه المواطن التي تقبل الزينة زينت أو لم تزين. لكن مثلا أذكر بعض الأمثلة. الإبط يزين أو لا يزين؟ الإبط يزين. هل يجوز الواحد ينظر إلى أخته وهي تلبس ما يسمى اليوم في تعبيراتنا الدارجة تلبس الشباح ويظهر إبطها حلال ولا حرام؟ حرام. حرام أن ينظر الأخ لأخته والولد لأمه حرام. طيب الفخذ يزين؟ هل يجوز البنت ولا الأم أن تلبس فوق الركبة ويظهر فخذها لأولادها؟ ماذا بقي للزوج؟ هذه للزوج. هذه الأشياء للزوج فقط. طيب يظهر ظهرها تلبس شيء ظهرها ظاهر حرام شرعا ما يجوز. طيب تلبس بنطال شفاف بجامة شفافة البنت في الليل تلبس بجامة شفافة وكل شيء ظاهر لون البشرة ظاهر أو قميص نوم شفاف الأم أو البنت جائز أو ممنوع؟ حرام شرعا. هذا ليس للأخت السائلة هذا لكل مسلمة. هذا الكلام لكل مسلمة. جيء لي بشاب يبكي فيقولون يريدك بخلوة فدخل البيت فيقول لي أبي مسافر وأمه شابة فيها جمال وفيها بقية شباب وهو بكر أمه. قال فرأيت أمي يعني تنتشط وتتزين وكذا قال فأغواني الشيطان فأتيت أمي وهو يبكي. أتى أمه والعياذ بالله ماذا أفعل؟ قلت أخرج لا أريد ما عندي جواب أخرج ما أريد أن أعطيك الجواب. النبي يقول من أتى إحدى محارمي فاقتلوه. من أتى إحدى محارمي فاقتلوه. تدرون رئيس مغفر مرج الحمام ماذا يقول لي وقد زارني جزاه الله خير؟ يقول فوق 85% من مشاكل مرج الحمام مع المحارم في البيوت والبيوت مستورة. وأسأل الله أن يستر على المسلمين. الناس لستر لكن هذا الستر ما ينبغي أن نعمل عملية تجميل وأن نخيط الجروح ويبقى النزيف في الداخل فالنزيف يقتل. وسر الأساس الأصل الأساس لهذه المشاكل إيش؟ عدم التقيد بأحكام العورات. شاب وشابة ويرى منها ما يهيج شهوته. والإنسان لما تثور شهوته يصبح أجلكم الله كالبهيمة لا يفهم. عجبي من الآباء ابنته تتزين يراها في لباسها وحركاتها تقول كل يوم يا أبي زوجني. لا تقول بلسانها بلبسها وحركاتها. والله المرأة اللي بدها زوج وأنت تراها في الطريق تمشي تقول هذه بدها زوج وهي واقفة أمام بيت أبوها تقول هذه بدها زوج وأبوها مبلد الله يعزكم ما يفهم أبدا. والمشكلة يجيها خاطب ويرد الخاطب. هذه مشكلة كبيرة جدا. متى جاء واحد يخطب بنتك زوج؟ لما جاء ولد أخونا أبو أحمد فكنت أحسب أن والدي أسأل الله أن يحفظه يتذرع بالصغر ولي 3 من البنيات وكانت ابنتي يعني قبل التوجيه. فقلت لأخي أبي أحمد جزاه الله خير أشاور الوالد لابد مشاورة الوالد والموافقة إن شاء الله حاصلة. فلما تكلمت مع الوالد فقال للوالد إذا جاءك عريس لبناتك الثلاثة عرسان بناتك زوج الثلاث، زوج الثلاث مش واحدة. كنت أقول لعله يقول صغيرة، زوج الصغيرة، صغيرة كبرت. هكذا كان آباؤنا. البنت كم كان عمرها متزوج في عراف أبانا وأجدادنا؟ كم؟ اليوم البنت بتظهر في كل عوراتها، حتى العورة المغلظة تكاد تظهر، والفخاذ ظاهرة والظهر ظاهر والمصايب. وقل له يا رجل اتق الله في بنتك، قال لك صغيرة، لو سألت عن جدتها لتزوجت في عمرها. لو سألت قلت بنتك كم عمرها؟ قال لك 14 15. قلت طب جدتها متى تزوجت؟ مسامحين بأمها، جدتها متى تزوجت؟ قال لك بهذا العمر. شو العجب جدتها تزوجت بهذا العمر والآن هي صغيرة؟ ما الذي جعلها صغيرة؟ الإعلام الفاجر، الإعلام الكافر جعلها صغيرة. تكبر والحياء يتبخر من نفسها، وتكبر والغيرة تتبخر من نفسك. نساء بلا حياء ولا غيرة رجال، إيش النتيجة؟ الحياة الغربية الفاجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة. الاستعاذة تشرح، تشرع للتلاوة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمر بآية فيها عذاب استعاذ. هل يقرأ الاستعاذة في هذه الحالة؟ متى قرأت في غير الفريضة آية رحمة سألت أو آية عذاب استعذت، سواء كنت إماما أو مأموما؟ والله تعالى أعلم. هل يجوز أن أوكل أخي لذبح الأضحية في بلدي إذ أنا أدرس في الأردن ولست من أهل الأردن؟ قلنا إذا استطعت أن تضحي عن نفسك وتشهد أضحيتك فهذا أفضل. من السنة أن يشهد الإنسان أضحيته، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب أضحيته معه في مصلى العيد فيذبحها في مصلى العيد. فإذا رأيت أضحيتك أفضل إذا كنت ذا يسار ومقدرة أن تضحي، وأهلك يضحوا حسن. أما إذا كنت مسافرا وليست عندك مقدرة فأن توكل غيرك جائز، أو أن يذبح أهلك عنك كذلك جائز، والله تعالى أعلم. كل ما أعمل بعمل من أعمال الطاعات أخاف كثيرا، وخوفي هذا يجعلني في قلق مع دعائي اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، ومع ذلك خوفي من الرياء يسيطر علي، فما نصيحتك؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يخاف من الرياء إلا مخلص، فالرياء لا يقطعك عن عملك، وخف على نفسك من الرياء وافزع إلى ربك. ونصيحتي أن تستحضر النية الحسنة قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل، فمن غابت عنه النية وقع إما في رياء وإما في عجب. وأن تجهد أن يكون لك عمل صالح في الجلوة وفي الخلوة، وأن تكون صلاتك في للسنة خاصة في الخلوة كصلاتك في الجلوة، أن تحسنها وأن تطولها، وأن تسأل ربك دوما الإخلاص، وأن تتعوذ به من الرياء، وأن تقرأ سير الصالحين، وأن تعرف أهمية الإخلاص، وأن تقرأ عن خطورة الشرك، وأن تردد الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص عزيز، والإخلاص هبة من الله عز وجل للإنسان. الإنسان يجاهد نفسه، فإن صدق الله فربنا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله مع المحسن، وإن بذلت استطاعتك وجاهدت نفسك و أبعدت عنك الوساوس فأنت إن شاء الله تعالى من المحسنين. طيب، هل ثبت أن النبي كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 حتى يصل العدد إلى 100؟ ثبت ذلك في سنن أبي داود. ثبت أن النبي كان يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد 25، الله أكبر 25. والحديث صحيح، صححه شيخنا رحمه الله. ما معنى من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت؟ يعني لولا أنه حي لكان من أهل الجنة. النبي يقول لن يدخل أحدكم الجنة، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، على هذا المعنى لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. إيش مراد حتى يموت؟ يعني يموت فيبعث، لا رؤية لله في الدنيا، الرؤية في الجنة. والنبي يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هو من أهل الجنة، إلا أن الذي يمنعه من دخول الجنة الموت، فمتى ما دخل الجنة. إشارة إلى فضل قراءة آية الكرسي، والله تعالى أعلم. أنا أقرأ في أحاديث الفتن، وهناك أحاديث أسندها ضعيفة ولكن لها شواهد في الواقع. الأحاديث أسندها ضعيفة إذا كانت ضعفها مرفوع وهي صحيحة موقوفة فلها حكم الرفع ويعمل بها، وكذلك إذا وردت عن أهل الكتاب فليس كل ما ورد عن أهل الكتاب باطل، وكذلك إذا كان لها آثار من علم وثبتت بأسانيد صحيحة عن التابعين. أما أحاديث وآثار لا أزمة لها ولا خطام وليس لها آثار من العلم وليس فيها أخبرنا، فقد تقع الموافقة، وهذه لا تصحح بمجرد وجودها في الواقع، والله تعالى أعلم. ما معنى قولكم آلات الوسائل غير توقيفية أما الوسائل فتوقيفية؟ بعض الناس يتوسعون فيقولون الوسائل غير توقيفية. طب لما نقول لهم الوسائل غير توقيفية نقول لهم هل يجوز لنا أن نستخدم مثلا كرة القدم أو التمثيل وسيلة للدعوة إلى الله؟ لما نقول الوسائل غير توقيفية ماذا نقول؟ يقول جائز. ولما نقول الوسائل غير توقيفية وآلات الوسائل توقيفية وآلاتها وأدواتها ليست بتوقيفية لا نجوز. لكن هل يجوز استخدام الميكروفون في الدروس واستخدام الأشرطة والفضائيات واستخدام السديهات في تعليم الدروس؟ هل هذه وسائل أم آلات وسائل؟ هذه آلات وسائل. ما هي الوسيلة؟ تعليم، الشيخ يجلس ويعلم، لكن الوسيلة اختلفت من عصر لعصر. لذا الأرجح أن نقول، ولعلي ذكرت هذا في كلامي بين يدي كلامي على التمثيل لما سئلنا عن مسلسل عمر، فمن جوزه يقول إن الوسائل غير توقيفية، نحن نقول لا، الوسائل توقيفية ولكن أدوات الوسائل غير توقيفية، فالتمثيل لا يستخدم. لكن نحن لما نقول أدوات الوسائل غير توقيفية العبرة بالعلم، فمتى جاءتني طريقة العلم سواء سمعت أو رأيت، سمعت شريط، سمعت رأيت أنترنت إلى آخره، فهذه كلها وسائل. وسائل هذه أدوات، أدوات وسائل، والوسيلة كانت توقيفية، الوسيلة توقيفية، والأداة التي نقلت إليك ليست توقيفية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، قال طلب العلم فريضة، أنت الواجب عليك أن تطلب، أما الطريقة فقد سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طلب العلم فريضة، تطلب من كتاب، تطلب أمام الشيخ، تطلب من شريط، تطلب. لكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي السالفين، خير طريقة وأمنها وأقصرها وأحبها وأقربها وأقلها آفات وقواطع ومنعا للقواطع، إنما هي طريقة السابقين من خلال الجثو على الركب بين يدي العلماء، وهي بالسماع، والسماع خير من القراءة، لأن الله عز وجل قال هو الذي بعث فيكم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو. ولذا أهل النار يقولون والعياذ بالله لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. قالوا ما لو كنا نسمع أو نعقل، وهذا يتناسب مع يتلو، يتناسب مع أن النبي بعث ليتلو، فالذي يتلى عليه ما هو المراد منه؟ أن يسمع ويعقل. فالذي لا يقرأ ينجو عند الله؟ ينجو، إن سمع ينجو، والله تعالى أعلم. هل يجوز لمن حج عن نفسه أن يحج عن رجل مريض لا يستطيع الذهاب للحج، وإذا شفي هذا المريض بعد ذلك فهل عليه أن يحج عن نفسه؟ جميل. طيب نأتي بنظير لها، رجل أعطيته زكاة مالك وهو فقير ثم أصبح غنيا، فهل تجزئ الزكاة؟ أعيد السؤال. أخونا بيسأل، أنا حججت عن رجل مريض ثم بعد أن حججت عنه شفاه الله فيستطيع هو أن يذهب للحج، فهل سقطت عنه فريضة الحج أم لا؟ أنا أقول نضع هذا السؤال بسؤال آخر. السؤال الآخر، أنا أعطيت رجلا إيش؟
زكاة مالي
ثم بعد أن أخذها ومضت عليه السنون وصرفها أصبح
غنيا،
هل الزكاة تجزئ أم لا تجزئ؟ طيب نأتي بمسألة أخرى للحج، أقرب للحج. رجل حج وتمتع بحجه ولم يجد الهدي وصام، وقبل العاشر صام 3 أيام ثم أصبح غنيا، ممكن؟ فما حكم صيامه؟ وهل يجب عليه الذبح؟ أما أن الصيام يجزئه؟ هذه من نفس البابة، من نفس المسألة. هذه المسائل تجمعها قاعدة، وهذه القاعدة تحتاج لوسط، وهذه القاعدة تقول: هل العبرة بالابتداء أم بالانتهاء؟ العبرة بالأعمال بالابتداء أم العبرة بها بالانتهاء؟ فمن قال العبرة بالابتداء قال بالإجزاء، ومن قال العبرة بالانتهاء قال بعدم الإجزاء. والراجح والله تعالى أعلم أن من الأعمال ما هو العبرة فيه بالابتداء، ومن الأعمال ما هو العبرة فيه بالانتهاء، والضوابط ليست حاضرة الآن، تحتاج إلى فتش ونظر، وهي مذكورة في قواعد ابن رجب، مذكورة بالتفصيل في قواعد ابن رجب متى يكون العبرة بالابتداء ومتى تكون بالانتهاء. ولكن الذي حج عنه واستطاع أن يحج فلا بد أن يحج عن نفسه مرة أخرى. وأما الزكاة فالزكاة تجزئه وإن أصبح غنيا فيما بعد. وأما موضوع الأضحية فالأحسن أن يضحي وأن يجعل الذي صامه من باب التطوع المطلق، وإذا جاءه الخبر وقد صام في أيام التشريق بأنه أصبح غنيا وتمكن من ماله فيفطر ويضحي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه احفظوا الأسئلة لو تكرمتم في الله.